السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح يا أخواتي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أخواتي في الله، فنتابع حديثنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى عن شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتكلمت في الدرس الماضي عن مقدمة الشرح التي كتبها الشيخ رحمه الله تعالى، واستهلها بالدعاء لطالب العلم، وبين فيها معنى الحنيفية، وحذر فيها من الشرك، وبين كذلك أهمية التوحيد، وأن العبادة بدون التوحيد لا تصح، كما أن الصلاة بدون الطهارة لا تصح. وقال إن الحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها، وكذلك قال الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. في هذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى نشرح القاعدة الأولى والثانية، نتم شرح القاعدة الأولى والثانية، ثم نفسح مجالا لبعض الأسئلة، ونتم فيما تبقى من الدروس القاعدة الثالثة والرابعة بإذن الله تعالى. لو تكتب لنا الأخت المشرفة المتن على الشاشة يكون إن شاء الله أعون لنا على استحضار ألفاظ المتن. فيا حبذا لو تقوم يعني المشرفة أو إحدى الأخوات بكتابة المتن على الشاشة جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الأولى، قال: والذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. إذن يا أخواتي في الله، المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، لا ينكرون توحيد الربوبية، وقد ذكر كثير من أهل العلم أن توحيد الربوبية لم ينكره إلا القليل من الخلق. أما عامة المشركين فيقرون لله بتوحيد الربوبية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا الإقرار أخرجهم من الشرك وأدخلهم في دين الإسلام؟ هل هذا الإقرار بتوحيد الربوبية أخرجهم من الشرك وأدخلهم في دين الإسلام؟ أظن أن الجواب معروف عند الكل، أن هذا التوحيد لم ينفعهم ولم يخرجهم من الشرك. لما؟ قال: لأنه لم يحقق التوحيد الكامل. إذا أراد الإنسان أن يكون مسلما فلا بد له أن يحقق جميع أقسام التوحيد، لا بد أن يحقق جميع أقسام التوحيد التي سنذكرها الآن بإذن الله تعالى. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متى قاتلهم؟ كان إذا أراد أن يقاتل قوما في البداية يعرض عليهم الإسلام، ولذلك جاء في حديث علي لما أرسل الله تعالى إلى خيبر فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. قال: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك إلى آخر الحديث. وكان يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أي متى يعصم الإنسان دمه وماله؟ قال: إذا حقق التوحيد بجميع أقسامه. إذا حقق التوحيد بجميع أقسامه فعند ذلك يعصم ماله ودمه، يكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. ولكن قال هذا مشروط بتحقيق التوحيد كاملا لا بالإقرار بتوحيد الربوبية فقط، بأن الله هو الخالق والمدبر والرزاق والمحيي والمميت إلى غير ذلك من صفات الرب جل جلاله. وبين الله تعالى في القرآن قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. المشركون يقرون بأن الخالق هو الله. قل من يرزقكم، كما ذكر المؤلف هذه الآية قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا إقرار منهم بالربوبية لله عز وجل، ومع هذا ما ثبت لهم الإسلام. ولذلك يخطئ من يظن أن الشرك هو أن يعتقد الإنسان أن مع الله تعالى خالقا أو رازقا أو مدبرا. هذا ليس هو الشرك، هذا الإقرار موجود حتى عند المشركين. أو مثلا بعض الناس يقتصر في تعريفه للتوحيد على أن الله عز وجل هو الرزاق والمحيي والمميت، ويقول: من أقر بذلك فقد وحد الله. يعني يقصر التوحيد فقط على توحيد الله بأفعاله. ولا شك أن هذا القول فيه خطأ فادح وهو مجانب للصواب. فالصحيح أن التوحيد لا يثبت للإنسان كاملا، ولا يدخل الإنسان في ملة المسلمين إلا أن يحقق جميع أقسام التوحيد. القسم الأول كما ذكر أهل العلم قال: توحيد الربوبية، أي توحيد الله عز وجل بأفعاله، بأن الله هو الخالق المدبر الرزاق المحيي المميت، له الخلق له الأمر له الملك. هذا أول قسم من أقسام التوحيد، وهذا كما قلنا يتفق فيه عامة الناس، يوحدون الله عز وجل بأفعاله. القسم الثاني قال: توحيد الألوهية. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهذا التوحيد الذي يفتقر إليه المشركون وما حققوه، فقط حققوا توحيد الربوبية. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. توحيد العبادة، ألا يصرف الإنسان شيئا من عبادته لغير الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأن الله عز وجل الواحد القهار خلق الخلق لعبادته، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي للعباد أن تتعلق قلوبهم بالله عز وجل، يخافونه ويعظمونه ويرجونه ويتوكلون عليه، يرغبون فيما عنده ويرهبون من عذابه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، دعاء سيد الاستغفار، وهو دعاء مهم جدا، ينبغي لكل طالب علم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يحافظ عليه في الصباح والمساء. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك هذا التوحيد فيه توحيد الربوبية والألوهية لله عز وجل، وفيه كذلك الاعتراف والإقرار بنعم الله. وكما تعلمون أن الإنسان إذا أقر بنعم الله عز وجل وعرفها ولم ينكرها، قال: فإن ذلك يولد في قلبه محبة لله عز وجل، يولد في قلبه محبة. قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. عرفنا العبادة من حيث الفعل ومن حيث المفعول، فقلنا من حيث الفعل هي، قال: التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما. الاعتراف بالنعم يورث في قلب العبد المحبة لله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فهذا العبد يعترف ويقر، يقول: أبوء لك بنعمتك علي. بعدين قال: وأبوء بذنبي. الآن لاحظوا أن الاعتراف بالذنوب والتقصير يولد من الله الرهبة والخوف والعظمة. إذن هذان الجناحان: محبة، تعظيم، خوف من الله عز وجل. يحقق الإنسان العبادة إذا كان في قلبه محبة الله عز وجل وتعظيم الله. فقال: التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها ثم مات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة. دعاء، كلمات يسيرات تورث العبد إذا مات قبل أن يمسي جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ومن قال هذا الدعاء من الليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. هذا من نعمة الله علينا. فينبغي لطالب العلم أن يحافظ على هذا الدعاء في الصباح والمساء. ليه؟ قال: لأن الإنسان إذا أقر بنعم الله أحبه من قلبه، وإذا عرف أنه يخطئ ويذنب أورث ذلك في قلبه ذلة وانكسارا وخوفا من الله عز وجل ورهبة، فيرجو الله عز وجل ويطلب منه مغفرة الذنوب، لأنه جل جلاله قابل الذنب وغافر التوب جل جلاله وعم نواله. إذن يا أخواتي، لا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من عبادته لغير الله. هذه دعوة الرسل، أن يوحد الناس ربهم بأن لا يعبدوا غيره، لا يشركوا به شيئا. بعض الناس يظن أن دعوة الرسل فقط كانت دعوة إلى توحيد الربوبية، وهذا لا شك أنه خطأ. خطأ، الله جل جلاله بيّن في القرآن أن عامة المشركين يقرون بهذا التوحيد، وإنما كانوا ينكرون توحيد الألوهية كما سيأتي معنا في القاعدة التي تلي هذه القاعدة. فأول قسم من أقسام التوحيد توحيد الربوبية، قال ثم توحيد الألوهية بأن يوحد الإنسان ربه بألا يصرف شيئا من عبادته لغير مولاه جل جلاله، لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لأي كائن كان. وهذا التوحيد كما قلنا يسمى توحيد العبادة، وذكرنا كذلك أن العبادة حتى تصح لا بد أن يتوفر فيها شرطان: أولا الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى آخر الآية. ثم قلنا المتابعة، أن يكون العمل موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، ولذلك بعض العلم يقسم التوحيد قسمين، يقول القسم الأول قسم المعرفة والإثبات. المعرفة توحيد الربوبية، الإثبات أن يثبت الإنسان ما أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تعطيل ولا تكييف، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، والمقصود به توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. فالقسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، بأن يثبت العبد الله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، كما قلنا بالضوابط من غير تعطيل، لأن بعض الطوائف كالجهمية عطلوا أسماء الله عز وجل وعطلوا صفاته. بعض الطوائف آمنوا بالأسماء وعطلوا الصفات. بعض الطوائف حرفوا كثيرا من صفات الله عز وجل كالأشاعرة وغيرهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فبعضهم وقع في التعطيل، وبعضهم وقع في التحريف، وبعضهم وقع في التشبيه، في التمثيل، في التكييف. أهل السنة والجماعة بريئون من ذلك كله، يثبتون لله عز وجل ما ثبت له بالأدلة الصحيحة بالقرآن الكريم وبالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذه القاعدة يا أخواتي أن الإنسان لا يمكن أن يحقق التوحيد كاملا إلا إذا حقق توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فقط فلا يخرج الإنسان من الشرك ولا يدخله في الإسلام، وقد تضافرت النصوص من كتاب الله على ذلك، وبين لنا المولى في غير ما آية من كتابه أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن هذا التوحيد لم ينفعهم ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم. هذه القاعدة الأولى، وأظن إذا في كلام آخر عليها اكتبوا على اللوحة. طيب، القاعدة الثانية، القاعدة الأولى انتهت. القاعدة الثانية ويا حبذا أن تكتب، قال أنهم يقولون، من الذين يقولون؟ يا حبذا لو تكتب لنا القاعدة الثانية على اللوحة جزاكم الله خيرا. طيب، أنهم يقولون، أي المقصود بهم المشركين أو المشركون، قال ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يعني معنى الكلام، قال أننا نقر بأن الله عز وجل هو النافع والضار والمحيي والمميت، ولكننا نتقرب إلى الله، نجعل هذه الآلهة وسطاء بيننا وبين الله حتى يشفع لنا عنده، كما يفعل كثير من الجهلة ممن لم يتمكن التوحيد من قلوبهم. يذهب إلى القبر ويقول يا فلان، ينادي صاحب القبر ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إنسان يعجز عن نفع نفسه، فكيف ينفع الآخرين؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أنبياء ومرسلون كانوا لا يملكون للناس لا نفع ولا ضر، إنسان يعجز عن نفع نفسه فكيف ينفع الآخرين؟ فهؤلاء الجهلاء، كان الرجل منهم وموجود عندنا هذا الآن منتشر في كثير من البلاد، يذهب الرجل إلى القبر والمرأة تقول يا بدوي، يا حسين، يا زينب، يا فلان، ارزقني الولد، أعطني كذا، اغفر لي ذنبي، ويقولون هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله عز وجل. نقول لهم الله عز وجل لا يحتاج إلى وسطاء، الباب مفتوح للكل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يكفيك أن تتوسل إلى الله عز وجل بإيمانك، بحبك له، باتباعك لرسوله، لا يحتاج منك أن تلجأ إلى بشر أو إلى وثن أو إلى صنم، يشفع لك عند الله عز وجل. لا يمكن أن يكون هذا شافع لك عند الله عز وجل. الله عز وجل ليس بينه وبين الناس وسطاء إلا الرسل، والرسل وسطاء في تبليغ الرسالة فقط، يبلغون عن الله عز وجل ما أوحي إليهم، يبلغون الناس الشرع، يعلمون الناس أحكام الدين، وليسوا بشفعاء. الشفاعة ثابتة يوم القيامة للأنبياء، للمرسلين، للصالحين، للأولياء، ولها شروط، سيبين الآن المؤلف شروط الشفاعة، ويبين أن من الشفاعة ما هو مقبول، وأن منها ما هو مردود، منها ما هو ثابت، ومنها ما هو منفي. فهؤلاء المشركون كانوا يقولون، وهذه الشبهة التي كانت ديدنهم، قال نحن لا نعبد هؤلاء الأصنام، الله عز وجل بيّن قال ألا لله الدين الخالص. هذه الحنيفية، أن يكون الدين خالصا لله عز وجل. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، من دون الله عز وجل، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يكونون وسطاء بيننا وبين الله. والله إن هذا قمة الجهل والسفة، أن يجعل العبد بينه وبين الله عز وجل واسطة، والله عز وجل لا يريد ذلك من العبد. وبين أن هذا من الشرك الذي يخرج من الملة، كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن هذا الفعل، وبين القرآن أن هذا هو حال المشركين، أنهم كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بعبادة الأوثان والأحجار والأشجار. يقولون نعلم أن الله هو الذي ينفع ويضر، ولكن هذه نجعلها وسطاء. الله عز وجل كذبهم، قال في نهاية الآية، قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب كفار، هذا كذب وكفر، زور، بهتان، افتراء على الله، أن يجعل العبد بينه وبين الله جل واسطة. وهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، أن يذهب الإنسان إلى فلان من الناس ويقول له اشفع لي عند ربك، أو اغفر لي ذنبي. بعضهم يطوف في القبور ويطلب من أصحابها الغوث والمدد، يقول مدد يا فلان، يطلب من إنسان ميت يطلب منه المدد ويطلب منه الغوث، ويظن أنه على حق وصواب، مع أن كتاب الله بين أيديهم، ولكنهم يقرؤون ولا يفقهون ولا يريدون أن يهتدوا إلى الحق والصواب. وكل من حاول أن يبين لهم شركهم وخطأهم، أول ما يقول له أنت رجل وهابي، أنت رجل وهابي. لما؟ قال لأنه يريد أي أن يبين لهم التوحيد الحق، يريد أن يحقق في حياتهم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. يريد أن يبين لهم أنه ليس بين الله عز وجل وبين خلقه وسطاء أبدا، فلا يجوز أن تتقرب إلى الله لا بنبي ولا بولي ولا بشفيع ولا بقبر ولا بحجر ولا بأي شيء آخر. قال ويعبدون، قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذا جهل عجيب، تعبد من دون الله، تتوجه إلى شيء لا يضر ولا ينفع. قبل أيام حدثنا أحد الدعاء، قال كنت في بلد من البلاد فدخلت محلا تجاريا، فوجدت الرجل يصلي إلى صنمه بوذا، فلما أنهى صلاته قلت أريد أن أسألك، هذا الصنم محتاج لك أم أنت محتاج له؟ إذا اتسخ من ينظفه؟ إذا أصابه الغبار من ينظفه؟ قال أنا. قلت يعني هذا الصنم يحتاجك؟ قال نعم يحتاجني. قلت كيف تعبد من تحتاجه؟ عفوا، كيف تعبد من يحتاجك؟ شيء هو بحاجتك، كيف يكون لك ربا؟ انظر إلى الجهل. يعبدون بعض الطوائف تعبد الفئران، وبعضها تعبد الفرج، وبعضها تعبد صنم تمثال بوذا يصنعونه بأيديهم ويباع في الدكاكين والأسواق، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أي ضر. قال يعبدونه ويصلون له ويقدمون له الطعام ويقدسونه. هؤلاء الجهلاء نسأل الله جل أن يسر الهداية للجميع. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الذين سيشفعون لنا عند الله، مع أن الله جل بين في كتابه أنه لا شفاعة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله جل لا يتقبل الشفاعة من المشرك، المشرك لا يكون شفيعا عند الله عز وجل، والمشفوع له لا بد أن يكون من أهل التوحيد. الشفاعة لا بد أولا أن تكون بإذن الله عز وجل، قال وثانيا أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. وقد ثبتت بالنصوص الشرعية شفاعتان للكفار، وهاتان الشفاعتان لا تخرجان الكفار من النار. الشفاعة الأولى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حين يشفع لأهل الموقف كافرهم ومؤمنهم، يشفع لهم من طول العناء من الوقوف في يوم الحساب، يشفع إلى الله عندما يسجد يخر ساجدا تحت العرش ويثني على الله عز وجل ويلهمه الله عز وجل المحامد، يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول الله له، يأذن له بالشفعة، يقول له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فأول شفاعة أن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحاسبهم الله عز وجل، أن يقضي بين الخلائق، وهذه ثابتة للمؤمن والكافر، لكل أهل الموقف، حتى يستريحوا من طول العناء من طول الوقوف للحساب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الموقف أن يحاسبوا. والشفاعة الثانية شفاعة لأبي طالب يشفع لعمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا كما ثبت في الصحيحين، قال لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتين، يوضع في أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، قال وإنه لأهونهم عذابا، وفي رواية قال ولولا أنا، ولولا أنا يقول النبي لكان في الدرك الأسفل من النار. ولكن هذه الشفاعة لا تخرجه من النار، بل هو خالد مخلد في النار. ليه؟ لما؟ قال لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة حرمت على الكفار، حرمت على الكفار، فلا يمكن أن يخرج الكافر من النار ويدخل الجنة. أما المسلم الموحد فمهما عذب ومهما مكث في جهنم فإنه يكون مآله ومصيره إلى الجنة، لا بد أن يدخل الجنة ولو مهما مكث في النار، والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم منها. الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، لما سئل قال من قيل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله، أو من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية قال شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، يشفع بهم حتى يخرجوا من النار. وسنتكلم إن شاء الله عن أنواع الشفاعات الثابتة التي ذكرها أهل العلم من الأحاديث الصحيحة. المقصود في الكلام يا أخواتي أن هؤلاء المشركون الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وهم لا يقدرون على أن يشفعوا لهم ولا يقدمون لهم أي شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون. ذاك جاء في حديث ابن عباس لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تلجأ إلى المخلوق، لا تسأل المخلوق، سل من بيده كل شيء، من بيده مقاليد السماوات والأرض. في الحديث قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ذلك لا يجوز الإنسان أن يطلب الشفاعة من المخلوق، يقول: يا فلان اشفع لي عند ربك، لأن الشفاعة دعاء، نوع دعاء. ما يجوز الإنسان أن يقول: يا رسول الله اشفع لي، بل ينبغي أن يقول: يا رب شفع بي رسولك يوم القيامة، شفع بي نبيك يوم القيامة. أما أن يطلب الشفاعة من الرسول، هذا دعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله. أما أن يطلب من الله يسأل، لا يقول: يا رب شفع بي نبيك يوم القيامة، هذا لا بأس به. يطلب الشفاعة ممن؟ من الله، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. لا يمكن أن يشفع إنسان إلا بعد أن يأذن الله له، ولا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، إلا ما ذكرنا ما يكون من الشفاعتين. الشفاعة الأولى تكون عامة لكل الناس حتى يستريحوا من طول العناء، ويشفع لهم النبي حتى يحاسبوا. والشفاعة الثانية تكون لأبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، ولولا شفاعة النبي له لكان في الدرك الأسفل من النار. والشفاعة العظمى من النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون للموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا، ولا يمكن أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لمشرك. المشرك لا يشفع، لا يشفع به ولا يشفع. فانظروا إلى هؤلاء الحمقى، يطلبون الشفاعة من أحجار ومن أشجار ومن أشياء لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تستطيع أن تضرهم ولا أن تنفعهم. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل أكذبهم: هؤلاء لا يشفعون لكم يوم القيامة عند الله عز وجل، ولا يقبل منكم هذا الأمر، وأن تجعلوا هؤلاء وسائط أو وسطاء بينكم وبين الله عز وجل. قال: والدليل، قال: والشفاعة شفاعتان، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. طب ما هي الشفاعة المنفية؟ سؤال للمشاركة: ما هي الشفاعة المنفية؟ ما هي الشفاعة المنفية؟ ما هي الشفاعة المنفية؟ طبعا الجواب أمامكم. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما كانت تطلب من غير الله إذن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب هل أحد يقدر على غفران الذنوب؟ هل أحد يستطيع أن يغفر ذنبا لإنسان؟ وهل يجوز أن نطلب من أحد أن يغفر لنا ذنب؟ إذن هذه شفاعة محرمة منفية، لا يجوز أن تطلب من ذلك، لا من ملك ولا من نبي ولا من مرسل ولا من ولي. فهذه الشفاعة المنفية هي ما طلبت من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الدليل قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. من الذي يشفع للكافرين يوم القيامة؟ لا تنفعهم شفاعة يوم ولا يشفع لهم أحد. الذين كانوا يدعون أنهم شفعاء لهم يوم القيامة يتبرؤون منهم ولا يشفعون لهم. قال: ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. إذن ممن تطلب الشفاعة؟ إذا أراد رجل أن يدعو ماذا يقول؟ يقول: اللهم شفع في إيش؟ نبيك. ما يجوز يقول: يا رسول الله اشفع لي. هذا دعاء ما يجوز أن يطلب من غير الله عجل. قال: والشافع مكرم بالشفاعة، ولا يمكن أن تقع إلا لمن أذن الله له، إلا من أذن الله له. قال: والمشفوع من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن انظروا ما هي شروط الشفاعة المثبتة. ما هي شروط الشفاعة المثبتة؟ الإذن كذلك، إذن الله للشافع، الرضا عن المشفوع. إذن أولا الإذن من الله عز وجل، ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، أي من حقق التوحيد كما قال تعالى في كتاب العزيز: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد أولا من الإذن حتى يشفع الشافع، ولا يمكن أن يشفع أحد بغير إذن الله عز وجل، وأن يكون كذلك المشفوع له من أهل التوحيد. الكفار قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقط ينتفعون بشفاعة واحدة، أن يريحهم الله من عناء الموقف، وهذه شفاعة تكون لكل الناس. وكافر آخر ينتفع بشفاعة وهو عم النبي، كان يحوط النبي ويذود عنه ويدافع عنه، قال فيشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل في أسفل قدميه جبرتان كما ذكرنا. قال ويقول النبي: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن يا أخواتي، الشفاعة فقط للتقرير وخلاصة القول، الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله. كيف تطلب مغفرة الذنب من غير الله؟ كيف تلجأ لقبر، لولي، لفلان، تقول اشفع لي عند ربك وتوسط لي عند ربك؟ هذا ما يجوز، وهذه الشفاعة لا يمكن أن تقبل. ليه؟ لأن الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله عجل لا يجوز أن يسأل أو أن يطلب من غير الله. تتم لحديث ابن عباس قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قال واعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء قال لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا يمكن. كل الأمة لو اجتمعت وقررت وقالت نريد أن ننفع فلانا ولكن الله جل ما قدر له نفعا لا ينفعونه بشيء. لم يقدر له نفعا لم ينفعوه بشيء. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من الولي الفلان ومن صاحب القبر الفلاني ومن الملك الفلاني؟ وإن يمسسك الله بضر لا يكشفه سواه جل جلاله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا نزل بك الضر يا عبد الله عليك أن تضرع إلى الله عز وجل حتى يكشف عنك ذلك الضر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ليس بينك وبين الله حجاب. في الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لابد يا أخواتي أن نحقق التوحيد في حياتنا. ما نسأل إلا الله جل وما نرجو إلا الله ولا نخاف إلا الله. وإذا نزلت بنا حوائج لا نرفعها إلا إلى الله. وعلينا كذلك أن نعلم الناس هذا المنهج حتى تتحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة. يا أخواتي لو أن الإنسان ملك الدنيا بأسرها ولكن خرج من هذه الدنيا من غير التوحيد لماذا ينتفع يوم القيامة؟ لا ينفعه شيء ولا يمكن أن يقبل منه شيء يفتدي به يوم القيامة. لو جاء بملء الأرض ذهبا ليفتدي من عذاب الله الله جل لا يقبل منه شيء ولا يحتاج إلى هذه الأشياء. فإذا يا عبد الله لا ينفعك يوم القيامة إلا تحقيق التوحيد وأن تعمل صالحا يرضاه مولاك. فيوم القيامة يكرمك تكون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ينجيك من النار. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه قال فسمع وجبة سمع صوت شيء فقال هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة أنهم لا يخوضون فيما لا يعلمون ولا يتكلمون فيما لا يعلمون ولا يتكلفون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا حجر رمي به في النار منذ 70 سنة فهو يهوي بها الآن حتى انتهى إلى قعرها. الآن حتى انتهى إلى قعرها. يكفي أن الموحد الذي حقق التوحيد لا يخلد في النار بل يشفع به النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. تشفع الملائكة يشفع الصالحون. الله عز وجل يخرج كذلك أناس من النار برحمته وفضله وكرمه. أما الكفار فلا تنالهم شفاعة يوم القيامة. لا يمكن أن ينتفعوا بشفاعة أحد. لأنهم لم يحققوا التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله تعالى في الدروس المتبقية نتم ما بقي من القواعد. الآن نفسح مجالا للأسئلة، وكذلك إن شاء الله في الغد أو في هذه الليلة نضع لكم الأسئلة في صفحة الواجبات. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من الأخت، أنه هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، معناها أن هؤلاء لم يحققوا توحيد الألوهية، آمنوا بتوحيد الربوبية ولم يحققوا توحيد الألوهية ولم يحققوا توحيد الأسماء والصفات، ولذلك هذا إيمانهم مشوب بالشرك، إيمان لا ينفعهم ولا يدخلهم في دائرة الإسلام. لما؟ لأنه مقصور فقط على توحيد الربوبية. نعم. الشفاعات يا أخواتي متنوعة، كما قلنا بعض الناس الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم بألا يدخلوا النار ابتداء، بعض المؤمنين يشفع لهم النبي حتى يدخلوا الجنة بغير حساب، بعض المؤمنين يشفع لهم الجنة بأن ترفع درجاتهم في الجنة، بعض الموحدين استوجبوا النار فيشفع لهم النبي بألا يدخلوها ابتداء، بعض الناس من الموحدين يدخلون النار فيشفع لهم بأن يخرجوا منها. فالشفاعات متنوعة، أحيانا تكون قبل دخول الجنة والنار، وأحيانا تكون بعد إذا دخل المؤمنون، شفع النبي لبعضهم بأن ترفع درجاتهم في الجنة، يشفع لأناس يدخلون الجنة بغير حساب كما في حديث عكاشة، يشفع لأناس وجبت لهم النار ولكن لا يدخلونها بسبب الشفاعة، يشفع لأناس دخلوا النار فيشفع لهم فيخرجون من النار. نعم، فهي متنوعة. معنى يا إخواني قوله وعمله بعد الإذن، كما قلنا أن من شروط الشفاعة المثبتة أن يأذن الله عز وجل للشافع، تحتاج من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه؟ إلا بإذنه. كذلك المشفوع له من رضي الله قوله وعمله وهو من؟ الموحد. فالمشرك لا تناله شفاعة، فلا بد من الإذن، الشافع لا بد له من إذن من الله عز وجل أن يأذن له بالشفاعة، كذلك المشفوع له قال من رضي الله قوله وعمله بأن كان إيه؟ موحدا مسلما. أما الكافر فالله عز وجل لم يرضى لا قوله ولا عمله، فلا تناله شفاعة يوم القيامة. نعم. توحيد المعرفة هو توحيد الربوبية. يقولون توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، معرفة ربوبية إثبات الأسماء والصفات. الآن توحيد الألوهية اللي هو توحيد القصد والطلب. إذن توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على النوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. يا أخواتي، هذا السؤال يعني يحتاج إلى تفصيل طويل. كثير من العلم يقولون أن الإنسان لا يعذر بالجهل في التوحيد، التوحيد لا يعذر الإنسان فيه بالجهل. وبعض العلم قالوا ينظر إلى حال هذا الإنسان، إذا كان يعيش في بلد انتشر فيه الشرك ولا يوجد فيه من يعلم الناس التوحيد، فقالوا أمثال هؤلاء قد يقال بأنهم يعذرون لعدم وجود من يبين لهم التوحيد الصحيح. وهذا القول يعني له وجه قوي، أن الإنسان إذا كان في بيئة لا يوجد فيها من أهل العلم من يبين له ماهية التوحيد الصحيح ويشرح له هذا الأمر بالتفصيل، فنقول مثل هذا يعذر. أما من كان في بلاد المسلمين وبين أهل العلم ويصر على الشرك، نقول مثل هذا لا يعذر بجهله في التوحيد، والله تعالى أعلم. يا أخي، قلنا هذه الآية ما يشفع شفاعة حسنة، قلنا الشفاعة في الدنيا، الشفاعة المنفية، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما في الدنيا الشفاعة أن يشفع إنسان لإنسان في شيء يقدر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه السائل يحتاج إلى شفاعة في شيء دنيوي، مثلا مثل الآن قد يذهب إنسان إلى إنسان يطلب منه الشفاعة في أمر فيما يقدر عليه، مثلا يقول له أريد وظيفة، أريد مثلا شيء من المال، أريد، هذه شفاعة، ولكن هذه يقدر عليها العبد، هذه يجوز أن تطلب من العبد، وهي الشفاعة الحسنة كما بيّنت الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالسا في أصحابه فيأتي الرجل صاحب الحاجة فيقول النبي اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان دائما يمشي للناس في هذه الشفاعات، إذا جاءه طالب حاجة، وظيفة، مال، فيشفع له عند مثلا رجل تاجر، فهذه شفاعة محمودة. ليه؟ لأن هذه فيما يقدر عليه المخلوق. أما يأتي رجل يقول يا فلان اشفع لي عند ربك أن يغفر لي ذنبي كذا، هذه الشفاعة التي لا تجوز وهي شرك. ليه؟ لأن المخلوق لا يقدر عليها. فالشفاعة الحسنة مطلوبة. الشفاعة السيئة التي هي تكون عكس الشفاعة الحسنة، فهذه نسأل الله العافية يكون كفل على صاحبها. أما الشفاعة الحسنة فيكون الإنسان مأجورا عليها، وهي مستحبة لقول النبي اشفعوا تؤجروا، ولكن كما قلنا هذه الشفاعة تكون في الدنيا فيما يقدر عليه الإنسان، بأن يتوسط لإنسان بجلب نفع أو ضر فيما يقدر عليه، كجلب وظيفة مثلا، أو يعني في تأمين عمل معين أو شيء معين، فهذا يكون مما يقدر عليه المخلوق، والله تعالى أعلم. يا أخواتي، هذا الكلام أنه تقول إذا ذهبت ما له داعي، كلنا نسأل الله عز وجل من فضله، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة. وقلت لكم الشفاعة لا يجوز أن تطلب من المخلوق، ما يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا فلان اشفعي لي، تقول يا رب شفع في نبيك يا رب شفع. أما أن تقول تطلب الشفاعة من الإنسان فيما لا يقدر عليه، هذا أمر الجنة والنار، هذا لا يقدرون عليه البشر. ولكن هذا الدعاء ما في شك أن فيه محظور شركي، أن يطلب الإنسان من إنسان أن يشفع له، لأن الشفاعة عبارة عن إيه؟ عن دعاء. ولا يطلب الدعاء، ولا يطلب الدعاء إلا ممن؟ إلا من الله عز وجل. فينبغي أن نترفع عن مثل هذا وأن نسأل الله، والحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، ونطلب من الله أن يشفع فينا نبينا جل جلاله. أما أن نطلب الشفاعة من الناس فهذا لا يجوز. لا يوجد هذا التقسيم أن ترك الصلاة يكون كسلا وجحودا، مع أن هذا التفصيل قال به بعض أهل العلم، ولكن حقيقة لا وجود له. الترك الصلاة إما أن يكون عمدا وإما أن يكون غير عمد، هذا الذي دلت عليه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا تارك غير عامد، رجل نام عن الصلاة أو نسيها هذا يصليها إذا ذكرها، هذا يسمى ترك غير عمد. أما الذي يسمع النداء ويأتي وقت الصلاة عليه وهو لا يصلي يقول أنا متكاسل، نقول له أنت ليس متكاسل، أنت تارك للصلاة عامدا متعمدا، ولا نشك في كفر تارك الصلاة، لأن النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضافرت على تكفير تارك الصلاة. وفي الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا يوجد عندنا تارك صلاة كسلا وجاحدا، وإنما نقول إما أن يترك. الذي يجحد الصلاة هذا لا شك في كفره ولو صلى. لو أن رجلا صلى يصلي معنا كل الفروض ويقول لك الصلاة ليست واجبة، ليست فرضا، هذا ولو صلى ولو قام الليل لا شك في كفره، لأن الذي يجحد شيئا معلوم الدين بالضرورة هذا لا شك في كفره ولو فعله ولو قام به. فلذلك نقول ترك الصلاة على حالين أو وجهين: إما أن يتركها عامدا فهذا لا شك في كفره، وإما أن يتركها غير عامد بأن يكون ناسيا أو نائما فهذا يصليها إذا ذكرها. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإن شاء الله في الدرس القادم نتم إن شاء الله ما بقي من القواعد، وبارك الله فيكم.